الحمد لله حمدا يليق بمقامه سبحانه وتعالى، ويجمع قلوبنا على مراده في هذا الوجود، ويجعل آذاننا صاغية وقلوبنا واعية وعقولنا زكية راجحة، لأجل أن نستفيد ونفيد. فأنتم في مجلسكم هذا بعد أن سمعنا ما تيسر من كتاب الله تعالى، وكانت الآيات في وصف بني إسرائيل ومواقفهم المؤسفة، ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجزء الأول منها يختص بالمرأة، والجزئين الآخرين يختص بالصدقة. ثم بعد ذلك استمعنا إلى قصيدة الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس المعروف بالعدني، وكل هذا الذي استمعنا إليه تمهيد يمهد روح المريد، يمهد روح السالك، حتى يفهم ويدرك عظمة ما يوضع عليه وعظمة ما يتلقاه في هذه المرحلة. من الله عليكم في هذه البلدة وفي هذا الموطن وفي هذا المحضن التعليمي التربوي أن تخرجوا من دائرة الزمان وما فيه، وتدخلوا إلى دائرة التربية والتعليم المرتبط بالأسانيد وبعدالة الرجال. لذلك صار هذا النموذج متميز. العالم مليء بمدارس مكتوب عليها تربية وتعليم، نحن نقر أن عندهم التعليم لكن لا نقر أن عندهم التربية. التربية منهج تزكية، تربية حفظ جوارح، وما نرى في محيطنا الذي نعيش في هذا الوجود إلا أن مجموعات متعلمين في زماننا والمثقفين في عصرنا يتلقون هذا التعليم، وأحيانا قد لا يتلقون كامل التربية إلا إن كان أحد له بيت صالح. بالطبع موقع التربية في الأصل البيوت، فمن تربى في بيته على أوراده وعلى أذكاره وعلى محافظته على صلواته، وعرف مفهوم وظائف الأوقات، وعرف مفهوم سر العلاقة بالصالحين والصالحات، يرجى له الخير حتى لو ذهب إلى التعليم. لكن الأزمة المؤلمة أن يكون إنسان وعاء تعليم لكن خالي عن التربية، أي ليس له أوراد ولا أذكار، وليس له علاقة بالصالحين، وليس له ارتباط بأهل الله، فهذا في حد ذاته غير قادر على أن يخدم هذا الدين الخدمة الصحيحة السديدة السليمة التي يظهر بها نور الديانة على الجبين. الديانة لها ميزة، لها طابع، لها شامة تظهر على صاحبها، وهي الختم الذي يضعوه أهل الله على مريدهم وعلى سالكهم وعلى محبهم وعلى محبوبهم، لأجل يظل هذا كما تقول في زمانكم ماركة مسجلة. ما هي مسجلة في الأوراق، مسجلة عند الحي القيوم، تربطك أنت أيها المريد بربك لكن عن طريق رجال، تربطك بنبيك لكن عن طريق سند، تربطك بالأولياء والصالحين لكن عن طريق عدالة. ولذلك كثير من الأولياء عندما يلاقون المريدين في أي مكان يتعرفون عليهم ويرون ملامح الصلة التي غرست في وجوههم وفي عقولهم وأذهانهم من خلال التلقي الذي تلقوه. ومرات كثيرة قد ذكرنا لكم هذا، أن هذا الموطن وهذه البلدة هي موقع مصانع الرجال والرجولة، الرجال من حيث العدد والمكانة والمرتبة، والرجولة من حيث المواقف التي عرفها التاريخ كله. هكذا نعلم ونعرف هذه المعاني التي سمعنا فيها الأبيات للإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس، وهو يتكلم بروق الحمى أبرقي يا بروق الحمى، يتكلم عن تريم لأنه كان في عدن، يحرك الروح العاطفة لأن عنده تشوق لهذا الحماء، لهذا الموطن، لأنه تربى فيه، لأن عينه اكتحلت بالرجال فيه، لأن قلبه انفتح بواسطة أئمته وأهله وآبائه الكرام حتى بلغ إلى ما بلغ إليه من الرجولة ومن المرتبة ومن المقام. وهذا ليس حكرا عليهم، كلنا جميعا إذا سلكنا الطريق وسرنا خلف الرجال وأغلقنا الآذان عن ما يدور وأغلقنا الأعين وغضينا البصر عما حولنا وفتحنا قلوبنا لأجل ننال سر هذا العلم وسر هذه التربية وبركة النظر وبركة الصلة وبركة الترابط، في هذه الحالة لا شك أن الأمة ستستعيد مواقع الرجولة التي فاتت على الناس. بلدنا المباركة المعروفة بهذه اليمن بعمومها مرت عليها مراحل هي التي أضعفت الإرادة عند المريد، وهي التي أضعفت السلوك عند السالك، حتى أوجدت لنا أجيال لا يفكر إلا في بطنه وفرجه وفي شهادته، وهذه في حد ذاتها مطلب ذاتي. لكن نحن نتكلم عن تربية، التربية صقل لجواهر، عقلك جوهرة، قلبك جوهرة، ذاتك جوهرة، إذا عرضتها للصقل الصحيح وتأدبت وتهذبت وسجد قلبك وسجد حسك وسجد ذهنك وسجدت كل جوارحك، تشعر لهذا السجود لذة في حياتك في كل شيء، تفهم المعاني التي وردت في كتاب الله مما أوجب ومما حذر منه. ويستطيع طالب العلم والسالك والمريد، لأن هذه كلها ثلاثة أنواع، طالب علم شيء، سالك ومريد متقارب. طالب العلم دي يدرس في أي مكان في الأرض، طالب علم إما أن يكون علم ديني أو علم دنيوي، لكن مريد لا، هذا المريد يبحث عن مرتبة الإرادة، معنى الإرادة هيمنة والسيطرة على النفس حتى يصبح يوم من الأيام مراد، يبدأ مريد ويصل إلى درجة المراد، كما وصف الله سبحانه وتعالى المخلصين إنه من عبادنا المخلص، المخلص المراد، يرعاه الله برعايته، يجري حوله الحفظ، يفتح له أبواب الحظوظ الشرعية المباركة في الدنيا، يجعل له مكانته حيث يريد، لأنه مراد. ولا يوجد مراد إلا بإرادة، تربية تزكيه، تعلمه، تهذبه، تعيد صياغة قلبه. ماذا في قلوبنا؟ نحن بشر، العواطف تجتاحنا، سوء الظن يجتاحنا، الأمراض السلبية تجتاحنا، الحقد والحسد والغيبة والنميمة، بالطبع الإنسان عنصر على هذه الصفة فيما أوجد الله فيه العباد. لكن من يدخل في صفة الإرادة يتهذب، بمعنى أنه إن كان عنده حقد يضعف أثر الحقد، كانت عنده علل كالنميمة والغيبة والكذب تضعف هذه، بماذا؟ بالتربية ثم بعلم المراقبة. أفضل علم في الإرادة وأفضل علم للمريد والسالك أن يقف على قدم المراقبة لله سبحانه وتعالى ما استطاع، ومعنى الاستطاعة التدرب والتدرج على العمل الصالح وعلى الالتزام به خطوة بعد خطوة حتى يكتمل. القرآن يقول حتى إذا بلغ أشده، والأشد بعد 40 سنة، لكن ما ينقطع عن السير، ما ينقطع عن تدريب نفسه على معاني الإرادة، بل يترقى ما استطاع مع المحافظة على هذه المنافذ التي تؤثر على الإنسان. أنت لديك منافذ يغزوها الشيطان من الخارج، تغزوها العوامل الداخلية من الداخل، فتفسد شخصيتك من الخارج: الشهوة المسموعة، النظر، الشيطان، الدنيا كانت محيطة بك، فتفسد عليك مفهوم التربية الذي يريدها الله في هذا الوجود. والثاني في داخلك، هل أحد يسلم من الهوى؟ المزاجية، المزاجية، التعصب ما يسلم منها أحد إلا من وجد من يربيه يذيب عنده هذه العلة حتى ينزل عن هذا الحال فتموت نفسه. عندها تنعدم عنده هذه الصفة السيئة السلبية، وهي ما تزول إلا بالتربية. والحمد لله أنتم اليوم تنالون نصيب من التربية من عدة جهات. البلد هي بلد تربية، المشيخة التي أنتم تنتمون إليها مشيخة تربية، التعليم الذي تتلقوه عن طلبة العلم يكاد أن يكون كلهم ممن أخذ العلم والتربية. هذه نعمة يحتاج إليها العالم كله، ويحتاج إليها العالم في هذا الزمن بالخصوص، لأننا نعيش زمن قلق، وزمن إرجاف، وزمن مؤلم، وزمن مدمر للعاقل. في أناس ما يحسوا بهذا، ما عندهم تصورات لمفهوم الخوف على الأمة، القلق على المرأة، القلق على الشباب، القلق على القرآن، القلق على السنة. إنما يتحمل الإنسان بها كهم، يستشعر أن لديه طموح مشروع في نصر هذه العلوم الشرعية، في نصر مفهوم التربية. نحن دائما نسافر من بلد إلى بلد، لكن لنا غرض واحد: نتفقد ونتشمم للنماذج التي لا زالت في الأرض باقية على طريقة الإرادة والسلوك. هذا عملنا، وهذا ما نفرح به، وهذا ما نستشعره في أنفسنا. يسافر الحبيب عمر إلى الجزائر، يسافر إلى الأردن، يسافر إلى هنا، يسافر إلى هناك. ليست القضية قضية تمشية، ما عرفنا التمشية أصلا، لكن يذهب الإنسان للأخذ والعطاء، وهذا مطلب. شيوخنا السابقين كلهم فعلوا ذلك وأثروا في العالم، لأنهم يبحثون عن هذه الصفات، والزمان يقتضي أن يوجد رجال عندهم هذا الحس وعندهم هذا الإدراك، سواء كانوا في هذه البلدة أو كانوا في غيرها. كما سمعتم العالم يرجف، العالم يعيش حالة قلق. على سبيل المثال، نحن الآن في شهر رجب. ما هو شهر رجب؟ قالوا شهر تربية، شهر تعليم، شهر ترقي. صحيح؟ في أحد يعرف شهر رجب بهذه الصفات؟ نسمع في الإعلام عن ذلك، نسمع المسلمين اليوم يتكلمون عن شهر رجب باعتباره يحمل هذه الصفات. طيب ما الذي حصل؟ حصل انعدام التربية. معنى التربية أن تعرف الأوعية في وعاء زمني مثل شهر رجب. هذا وعاء زمان. إذا عرفت من الذي وضع القيمة لشهر رجب، صلوا على النبي. نحن ما عرفنا رجب من الجاهلية، لأننا ما عشناها ولا قرأنا كتبها. نحن وإياكم نقرأ القرآن والسنة والعلم الشرعي، ونعرف ماذا قال نبينا محمد عن السنة كلها، وماذا يدعون إليه. صمنا رمضان باسم من؟ بأمر من؟ صلينا بأمر من؟ سجدنا بأمر من؟ رفعنا أيدينا بالدعاء بأمر من؟ خرجنا في الدعوة بأمر من؟ كل هذا الارتباط يدل على أن للتربية زمان، أزمنة، وأن مادة التربية فيها مهمة كما أن فيها مهمة التعليم. في زمنكم في كل مكان يعملون منهج، هذا المنهج يتعلم فيه الطالب مواد معينة خلال سنوات حتى يتخرج، يتخرج بحصيلة من العلم كانت ممنهجة في الفصل في 6 شهور في السنة، يخلص المقرر الأول والمقرر الثاني والمقرر الثالث. لكن عندما تنظرون في الدين والإسلام في عنده مقررات ما تنتهي مقررات الدين، المنهج اللي وضعه الله بواسطة النبي محمد ما ينقطع، ما يقدر يقول الإنسان اسكتوا عنه ولا تتكلمون لأن قد تخرجنا، مثل شهر رجب. في منهج الإسلام في المنهج الشرعي أن عدة الشهور عند الله 12 شهر، ربنا يقول لنا أمامكم 12 شهر. مادتها العلمية في الكتاب والسنة، مادتها العلمية في الكتاب والسنة بالطبع وما تفرع عن ذلك. هذا منهج لكل مسلم في الأرض، كان متخرج ولا كان غير متخرج، كان عالم ولا كان جاهل، إذا جاء شهر رجب افتح المنهج، وزع أيام الشهر على المنهج أو وزع المنهج على أيام الشهر واتسع في هذا المظهر، واجعل من شهر رجب حياة، واجعل من شهر رجب معرفة، واجعل من شهر رجب توسع في الذهن، توسع في المدرك. لماذا؟ لأن أصلا المواد العلمية الشرعية في القرآن والسنة تعطيك هذا المدلول وتعطيك هذا الاستعداد. فعندما يأتي شهر رجب أولا باعتباره شهر حرام، اقرأ ما هي فقه الأشهر الحرم، هذا أول فقه تدرسه وتأخذ به وتتعمق فيه وتعرف مرادات الله تعالى في هذا المعنى، ثم تعرف أن فيه الإسراء والمعراج كما هو معروف على اختلاف في اليوم، لكن على تأكيد في الإسراء والمعراج أنه حصل. كيف نستطيع أن نحول هذا الحوادث إلى علم وتربية؟ هذا الذي بيساعد طالب العلم، يساعد الداعي، يساعد العالم على أن يرتب الشار على حسب المنهج، وتستخدم الآيات القرآنية وتستخدم الأحاديث النبوية، وخاصة في هذا العصر. هذا العصر قد بعض الأجيال والطلاب والمدرسين والشخصيات الاجتماعية تستوحش إذا أتينا بكلام ليس من القرآن والسنة. إذا نفتح القرآن والسنة، القرآن والسنة علمنا، القرآن والسنة منهجنا، القرآن والسنة طريقة أهل الله في كل زمان وفي كل مكان. لذلك نفتح هذا في هذه المناسبة التي غفل الناس عنها. اليوم علماء في الأرض غافلين عن فقه المناسبة غفلة، وبعضهم ما هو غافل، ضد المناسبة، يهدم المناسبة، يصغر من شأنها نتيجة التتبع للشبهات، نتيجة التتبع للمتناقضات. والواعي والعاقل والمؤمن ما يتبع النقائض، بل يعالجها، بل يصح الخطأ، بل يوجه الشعوب لمعرفة المادة العلمية لأي شهر من الأشهر. وبالطبع لأن في شهر رجب مادة العلمية واضحة، إذا فتحت سورة الإسراء مادة علمية، إذا فتحت سورة النجم مادة علمية، كلها ترتبط بالإسراء والمعراج وبالأمور التي جرت لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما تدرس هذا وتقرأه أنت تستفيد فائدتين، الأولى تربية، تعرف كيف العظمة التي كان عليها نبي الأمة، وكيف كان التواضع من الملائكة لرسول الله، وكيف يجبر الله الكائنات في الأرض أن تتأدب للنبي محمد. هذه تربية، تربية. البراق يأتي بجبريل ويريد النبي أن يركب على البراق، يرفض، يأبى، يقول له ثبت، فما ركب عليك أحد أفضل من هذا من محمد. يؤدبون كائن ممن خلقهم الله في ذلك العالم. هذا نموذج من العلم في التربية، أن يسير مع رسول الله جبريل، ميكائيل، إسرافيل في هذه الرحلة الطويلة. هذه تربية، نعرف كيف تعظيم البشرية المشروعة في شخص النبي محمد. هو ما هو الإسراء للنبي وحده، كلنا، كلنا أمة الإسراء، كلنا أمة المعراج، لأن النبي يمثلنا. ما تشوفون بعض الذي يرسلهم الحبيب عمر ولا غيره يقول هذا مثل روح بدلي، يقبلونه ولا ما يقبلونه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل الأمة الإيجابية كلها، وصل إلى عالم الأعلى وجاء لنا بالهدايا، وهي هدايا علم وهدايا تربية، هدايا تجعل الإنسان يستشعر عظمة النصوص التي ماتت اليوم في الكتب وماتت في الصدور. ومعلوم أن أي سامع يسمعنا الآن في أي أرض الله يعلم يقينا أن دين الإسلام في معانيه الصحيحة يتيم. اليوم دين الإسلام يتيم، يتيم في الصدور، ويتيم في العقول، ويتيم في القلوب، ويتيم في الواقع. ونحن نتخبط في أفكار وآراء وتصورات وأطروحات من هنا ومن هناك غيرت هذا الجيل المحمدي، غيرت جيل الرسالة، غيرت جيل القرآن، غيرت جيل السنة. لذلك لابد أن نبادر لإعادة القراءة في المناسبة، وأن المناسبة فقه منهجي على طول الأعوام. لو جاءت السنة الماضية وتكلمنا عن هذا الموضوع، ثم جاءت السنة الثانية رجب، طبعا لازم نتكلم عن الموضوع إنما بأسلوب آخر. إذا جاء رمضان لرمضان فقه، إذا جاء الحج للحج فقه. هذا بيسموه فقه المناسبات، هذا فقه المناسبات علم مستقل بذاته، لأنه مأمور به من عند الله، كما هو في الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض خلق الأيام وخلق الأشهر والسنوات ومعانيها وضوابطها، منها أربعة حرم. أي نظام وضع الحرمة في الشهور؟ أي دولة وضعت هذا الترتيب؟ من؟ أي عالم وضعها؟ أي نبي وضعها الله؟ إن عدة الشهور عند الله. إذا نحن نلتزم في تعظيمنا للأشهر الحرم وتعظيم المناسبة لأمر الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذا منهج في كتاب الله لك. يوم خلق السماوات والأرض قبل وجودك، قبل ما تظهر، قبل ما تظهر الآدمية، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم عليها قوسين لها خصوصيات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أهل التفسير لهم كلام في هذا حول مسألة الجهاد في سبيل الله، لكن القرآن لا ينحصر في معنى ولا ينحصر في ضابط محدد، بل يتسع الأفق للذي يدرك المعاني القرآنية بأنها تتسع باتساع الزمان. إذا أهل التفسير فسروها قبل 1000 سنة ونحن نعيش عصر آخر من عصور العلم والتطور العلمي، يجب أن نفهم التفسير على واقع المرحلة ونحافظ على التفسير الأول. ولذلك الإسراء والمعراج مادة علمية شرعية ذات أهمية بالغة، جمعت لنا كما قلنا بين التربية وبين التعليم، وكذلك بين العلاقة بمسألة الروح، علم الروح. في شيء اسمه الروح. الحبيب صلى الله عليه وسلم شق صدره وضع فيه شيء. من يشق؟ كيف يشق الصدر؟ كيف واحد يشق صدره من غير عملية كما نراها الآن؟ هذا معنى الإيمان بالله، ومعنى أن هذه مادة علمية توجد في الإسراء والمعراج، يجب أن تدرس في شخصية النبي محمد. سمونا شخصية التميز في رسول الله، ميز الله نبينا محمد وهو بشر، لكن ميزه بأمور لأجل تلقي الأمانة وحملها. ومثلها مسألة طي المسافة. طي المسافة أن يركب على براق يطوي له المسافة التي استغربت فيها قريش، حتى قالوا محمد مجنون، أنه يذهب بيت الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم يقول أصبحت بينكم. كلهم ما صدقوا هذا الكلام لأنه في الأصل مخالف للعقل. إذا عندما ندرس الدين وندرس في شهر رجب ونقرأ الإسراء والمعراج نعلم يقينا أن العقل ليس له موقع هنا، وأن في مادة علمية يجب أن تدرس وهي مادة النقل الصحيح والأحاديث المترتبة على شرح القضية، ونترك العقل جانب. استوعبت بعقلك أو لم تستوعب؟ ليس هذا أصل في هذا العلم. في هذا العلم أن تسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المدينة، عفوا من مكة إلى بيت المقدس وعرج به، والمعراج ملحظ آخر. يمكن لو أخذت الشهر كله تتكلم عن هذه المفاصل، كل مفصل لوحده مدرسة. كل مفصل لو تكلمت عن مقدمات الإسراء والمعراج فقط ستأخذ بها درس من الدروس، ثم تكلمت عن تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للإسراء والمعراج، ثم تناولت بعد ذلك الظروف التي أحاطت بالنبي ساعة الإسراء والمعراج مما أجراه الله من ذلك الطي الزماني وغيره، ثم بعد ذلك ستتكلم في موضوع آخر وهو موضوع شرف المواطن. هذا رسول الله سيعلو إلى ربه، كيف يلزمه جبريل أن ينزل في كل موطن يصلي ركعتين؟ هذا شرف المواطن وهذا علم. كيف نعرف شرف الموطن؟ وأحيانا يكون الموطن مرتبط بذوات. نزل في بيت لحم وركع ركعتين، قال له هذا موقع ميلاد عيسى. وقف عند طور سيناء، قال هذا المكان الذي كلم فيه موسى ربه. ما هم بشر، لكن يعطي الله تعالى هذا المقدار للأنبياء وللرسل لأجل يعرف بعضهم قيمة بعض من خلال الموطن، من خلال الرسالة. إذن سيعطيك هذا الأمر سعة في أن تتكلم عن شرف المواطن وشرف الذوات، ثم بعد ذلك تنتقل في درس آخر لأجل تتكلم عن مسألة صلاة النبي بالأنبياء وخطابهم والرد عليه وردهم عليه واجتماعهم به، وهذا أمر مخالف لمستوى الفهم والعقل. فالأنبياء في قبورهم والنبي صلى بهم أجسادا وأرواحا. هذا الذي تجد الآن الشعوب بل حتى طلبة العلم ضيعوا أوقاتهم في الصراع والنزاع لأنهم ما فقهوا هذا العلم فقه منهجي، أخذوه فهم ثقافي. المثقف هذا من هنا كلمة ومن هنا كلمة ومن هنا موضوع ومن هنا موضوع وجمعها وخلطها وسوى مركب يسموه المثقف. أنتم لا ينبغي أن تكونوا هكذا، ينبغي أن تجمعوا بين الثقافة وتجمعوا بين العلم الشرعي والعلم النظري، يعني فهم العلم النظري الذي سيساعدنا الآن على إثبات الحق للدين، وأنه ليس شرف للحضارة وإنما الشرف للديانة. وهذا نموذج من النماذج تدور في هذا الباب، ومن الأنبياء اللي كلموه ومن تكلم ومن قال وسلم عليهم وصلى بهم. ثم موضوع آخر وهو أوسع، صعود النبي صلى الله عليه وسلم عبر المعراج حتى بلغ السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وكل سماء لها قصة لها موضوع منفصل في علاقة النبي عندما صعد بالأنبياء وما رأى وما شاهد. إذن هنا ما في مجال للعقل، هنا مجال لصحة النقل، وأن هذا مشروع تربية وهو قبول الشيء على ما أتى به أتي به عن الله بواسطة رسول الله. إذا قبلت الأمة هذه المفاهيم التي لا تنطوي تحت العقل وتأدبت، إذن هذه أمة تربية تتربى بأدب القرآن. أما بنو إسرائيل والنصارى وغيرهم من أهل الأمم التي خرجت عن دائرة التربية مع التربية الشرعية والأدب مع الله، خالفوا الشرع، كفروا بالله، رفضوا النصوص واستخدموا لأنفسهم نصوص أخرى. وهذا ما يعيشه العالم الآخر الذي الآن كثير من المسلمين يمدحه، قال هذا عالم متطور ونحن عالم متخلف من حيث الظواهر، نعم إذا كان التطور هو تطور الجدران، تطور الاختراع والاكتشاف صحيح، نحن في هذا الجانب متخلفين. لكن المتخلف الذي يحاسب يوم القيامة ويدخل جهنم، والمؤمن ولو لم يكن عنده لا سراج ولا بيت ولا شارع ولا بنك ويموت على لا إله الله يدخل الجنة. هذه فلسفة مختلفة. الحضارة ليست مباني، الحضارة إنسان. الآن ترون في عالمكم المعاصر حضارة 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 يتكلمون عنها ويجرعون أبناءنا في المدارس والجامعات علوم الحضارة، وبعد يتخرجون للحروب، يتخرجون لقتل بعضهم البعض، يتخرجون للفوضى الاجتماعية في المجتمعات. وفوق ذلك لو سمع أحدهم هذا الكلام يغضب، لأنك تكشف حقيقة أشار إليها رسول الله في أمته، وأخبر أن هذه الأمة يختل توازنها بالعلم ويختل توازنها بالتربية. تأخذ علم سلبي ولا تتعلم نصيب من التربية التي تبني السالك وتبني تبني المريد. هاتوا لي مدرسة فيها ناس يسمون سالكين، هات لي جامعة يسمونهم مريدين. اليوم عادكم في هذا الموطن، إذا أنتم فقهتوا أنتم الآن في مسمى السلوك والإرادة، لأنها مبنية على ضابط شرعي في علاقة الولد بربه، من محافظة على صلاة جماعة، من محافظة على أوراد، من محافظة على أعمال صالحة، من مراقبة لله سبحانه وتعالى في شأن المعصية، في بناء وتطهير القلب من الداخل. هذه تربية. في بعض البلاد العربية والإسلامية التي تنتمي للإسلام تجد الأولاد والبنات مختلطين، أكثر العلاقات الفاسدة داخل المدارس والجامعات، ولا يريدون أن أحد يتكلم لأن الشيطان يغضب. سمعتم قبل قليل في الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث يجمع عنصرين، ما هو عنصر واحد، لأن النساء يقولون دائما أنتم تتكلمون علينا، ما وجدنا حد ينصر المظلومة هذه المرأة. نقول ما في أفضل من نصرة النبي لكم. قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الرجل والمرأة اشتركوا في الفتنة، إنما الفعل الأصلي للمرأة لأنها العنصر المهيئ للفتنة، بمعنى تركيبها وما أعطاها الله من مزايا خاصة تؤثر على القلب، تؤثر على العين، وتؤثر على الرجولة. لذلك إذا ما ينضبط الإنسان بالتربية، إذا ما تربى، ما عرف علاقته بالمرأة شرعا، ما عرف علاقته بالشهوة شرعا، معنى ذلك أنه فعلا ستكون المرأة سبب في دماره. وكم الرجال الآن في المجتمعات تدمروا بسبب المرأة، وصارت ما صارت في زمنكم، المرأة سلعة، ما هو فقط للدعاية في الأسواق. المرأة دعاية في الأسواق، في شيء أكبر من ذلك، دعاية للعهر والزنا والقاذورات والأوساخ. تفرجوا يا شعوب، انظروا حرية المرأة إلى حد القرف والتقزز فيما يعرض عليكم في العالم الحضاري الكاذب، العالم الحضاري المتردي، العالم الحضاري المتفكك. ولذلك يحاربون هذا المناهج الإسلامية، يحاربون الإسلام الحقيقي، يحاربون المنهج الذي عليه محاربة الفتنة وليس تأصيلها في المجتمعات. وهذا ما تأتى إلا في منهج واحد، وهو منهج أهل السلامة، منهج أهل النمط الأوسط، منهج أهل السند، منهج أهل العدالة. وهذا المنهج ليس حكرا على جماعة ولا على أسرة ولا على بيت ولا على بلد، لكن أبت الناس ذلك وحاربوا هذا المنهج وحاربوا رجاله. فلذلك يجب أن نبرهن للمجتمعات وللشعوب أن من يريد السلامة يرجع إلى هذا المنهج، منهج الحفظ للسان من الذم واليد من الدم. ولا تقوم شعوب ولا حضارة إلا بهذا. ولكل شيء ضوابط، ولكل شيء أسس. لذلك موضوع المناسبات ودراستها واستغلال الشهور يجب أن يؤخذ نصيب. سيأتي معنا بعد رجب شعبان، وتكلمنا الآن في رجب عن موضوع الإسراء والمعراج، وما نستطيع أن نكمل الموضوع عاد نحن لو وصلنا في المعراج. بعد ذلك ما الذي حصل؟ وما هو الترقي؟ وماذا جرى لرسول الله؟ وكيف جبريل يتواضع ويأتي النبي يبحث عن جبريل ما يجده؟ قال فرآه كأنه الحلس البالي، أي كالثوب الملقى، تواضعا لله. ما هو أدب؟ انظروا كيف الملائكة بعظمتهم، جبريل له 600,000 جناح يخترق الوجود كله في الحركة، ومع هذا يجلس أمام النبي متأدب، يأتي في هذا الحضرة متأدب. ماذا نتعلم من ذلك؟ نتعلم من ذلك أن الله تعالى لم يلزمنا نحن وحدنا بالأدب، عشان الواحد يقول نحن مظلومين. الملائكة تأدبوا مع الله، الرسل تعذبوا مع الله، وكلكم تقرؤون في كتب العلم من خلال الدراسة للمناسبة كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرتبة لما بلغ إلى قاب قوسين وأدنى. وبعد ذلك جاءت الهدية. الهدية أولا شرح صدر النبي، قال في الحديث أن الله تعالى وضع من غير تشبيه كفه على صدره أو على ظهره، قال فعلمت كل شيء في الأرض وفي السماء وما في معنى. الكلام للعقول الذي نحن نعايشه، العقول التعليم اللي بلا تربية، مستعجل ما أكثر العجلة. تصل واحد لا زال في الثانوية ولا كلمتين معه في الجامعة ولا تخرج بشهادة ويقول لك هذا كلام مخالف للعقل، هذا الكلام مخالف للمفهوم، كيف هذا الكلام يحصل؟ نقول هذا ما بلغوك من العلم. أما نحن اليوم نتكلم عن علم أوسع من علم الحضارة، أوسع من العلوم اللي يتكلم عنها العلماء على الأرض كلهم، ونعترف بأن هذا العلم الذي في الأرض ينفع لكن له حده. نحن نتكلم عن علم فوق ذلك، وهو ما أجراه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وما يجب أن يدرس في شهر رجب من المفاصل العلمية المتعلقة بالتربية والمتعلقة بالتعليم والمتعلقة بانفعال الظواهر. هذا انفعال الظواهر علم خاص، كيف تنفعل الظواهر؟ شيء ما يرى يراه النبي، شيء غير معقول يتحقق للنبي محمد. هذه هي انفعالات الظواهر، هي تسمى المعجزة. انفعال الظواهر معجزة للنبي وكرامة للولي، وكذلك بالنسبة للمشعوذ أو الساحر والعياذ بالله استدراج. كل هذا حاصل في الأرض، أحيانا يكون انفعال الظاهرة ما هي للولي، واحد ساحر، تأتي انفعالات في الظواهر يراها الناس في أكثر من شيء. ما هذه الظاهرة؟ هذه ليست كرامة، هذا استدراج، ومذكورة في القرآن، وكذلك الكرامة مذكورة في القرآن، ومعجزة مذكورة في القرآن، وموطنها هذه المناسبات حتى يتفقه الإنسان فيها، أولا ليفهم ثم ليستفيد ثم بعد ذلك أجل يدافع عن الإسلام. ما هو ربي، ما هو حبيبنا ونبينا محمد لما تكلم عن الدين وتكلم عن العلم إنما جعلنا في وظيفة، قال يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. ماذا يعملون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه ثلاثة عناصر في الأرض هي التي دمرت الديانة، وما دمرت الديانة من طريق الكفر، دمرت الديانة من داخل الدين. الذي يقومون بهذا علماء لكن ليسوا وراث، ليسوا من أهل السند والعدالة، ليسوا من أهل الاهتمام بحقيقة علاقة الأمة بربها وبنبيها. لهم أفكار أخرى، لهم تصورات أخرى، لهم تفسيرات أخرى، وليس هذا موطن الكلام فيه، بل يكاد أن يكون بعضه من العلم المكنون المسكوت عنه، لأن مثلكم وأشباهكم قد لا يدركون ذلك لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها هي حقيقة. ما حربت طريقة أهل الله إلا وراها سر يكشفه أهله، وليس وقته في أن يكشف، لكن لأجل تثبتوا على طريق السلف، تثبتوا على طريق الرجال، وتثبتوا على طريق أهل الله، وتتعلموا هذا العلم ليس لمنافسة الناس ولا لأجل التعالي عليهم، بل لأجل مساعدتهم على معرفة الحق بعد أن غمرهم الباطل من كل جهة. الباطل عم في الأرض والخير قليل تاريخيا، هو قليل وقليل من عبادي الله الشكور، لكن القليل هذا إذا أعطيت حقه غمر المجتمع، كما قال الحبيب عبد الله حداد إن الزمان إما أن يكون زمان خير أو يكون زمان شر. قالوا كيف يكون زمان الشر؟ قال أن يكون الشر موجود لكن غير ظاهر، أهل الشر يتخفوا، فهذا زمان خير. والعكس العكس، زمان الشر أن يكون أهل الخير موجودين لكن يتغلب أهل الشر. قوانين، أحكام، تصرفات، تربية، تعليم، حياة اجتماعية لأهل الشر. إذن إذا تغلب أهل الشر سطى الشيطان على الشعوب، وأفسد الرجل وأفسد المرأة وأفسد الشاب وأفسد الكبير وأفسد الاقتصاد وأفسد التربية وأفسد الإعلام وإلى غير ذلك مما ترونه من مظاهر الفساد، لأن للشيطان يد بسبب أهل الشر في الأرض. ولذلك لا بد أن ننمي الخير في أهله، وأن تكون هذه المواطن وهذه الأماكن من أماكن الخير التي تبنى لتعرف الحقيقة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الأرض. ومنها سر المناسبات، ومن سر المناسبات سر شهر رجب، ومن شهر رجب سر ليلة الإسراء. سمعتونا تكلمنا عن شيء مما يتكلمون عنه الناس اليوم؟ صراع على الصيام في رجب، صراع على العمرة في رجب، صراع على الذبح في رجب. نحن ما نتكلم عن هذا، لأن هذا ليس موضوع علم أصلا، هذا موضوع نقائض. العالم ما يتكلم في هذا إلا إذا أراد فتنة، إذا أراد يخلق مشكلة يتكلم. وفعلا خلقت المشكلة، تكونت الفتنة علم، صارت الفتنة علم، إثارة الشعوب علم، تتبع النقائض علم، فتنة بين الشعوب علم، التهم علم، ويتبناها رجال في الأرض. ونحن نقول نسأل الله بمنه وكرمه أن يردهم إلى الحق، وأن يردنا نحن إلى الحق، حتى نتوازن في خدمة هذا المنهج العظيم، منهج سيد الأمة عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي إذا أحببناه وتعلقنا به وتشرفنا بالأخذ الكامل عن دروسه قد عن علومه قد يكشف الله لك الحجاب فترى النبي. كيف ترى النبي؟ معناه في شيء في هذا الوجود يتحرك مثل ما تتحرك الصورة. إذا انتقلت إلى عالم المنام، هو في الأصل عالم المنام راحة، لا ترتاح، لكن هو ليس راحة، هو عالم انتقال من عالم إلى عالم، يختلف باختلاف الإنسان، يختلف باختلاف النائم، يختلف باختلاف النية، يختلف باختلاف التوجه، يختلف باختلاف التربية عند النوم. من التزم بالتربية عند النوم صار نومه آخر. ولهذا يقولون أهل التحقيق، يقولون يثاب العبد على نومه ويثاب العبد على لعبه. متى؟ عندما يكون النوم في طاعة الله من أجل أن ينام في وقت النوم لأجل يقوم آخر الليل، يثاب على منامه. يريد أن يأخذ نصيبه من الراحة، كما تفعلون أنتم مثلا الصباح في أخذ بعض مظاهر الرياضة لأجل الترويح على النفس والحركة، تثاب عليها، تثاب على لعب الكرة، لك أجر بها وثواب. لماذا؟ لأنها مبنية على نية صالحة، ولأنها تجدد لك النشاط لخدمة الدين ولخدمة الدعوة. وكما تعلمون في الحديث إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يرزقنا نصيب وافر إن شاء الله من المعرفة والعلم، حتى نخدم هذا الدين وندافع عن هذا الدين، ونقوي أصول التربية ونقوي أصول التعليم، ونربط الأمم والشعوب بهذا الإسلام وبكلمة لا إله إلا الله، وما لها من العظمة وما لها من الشرف في الحياة الدنيا وعند الموت وفي البرزخ، وعندما نلقى الله في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لما هنالك. متعنا إن شاء الله بحبايبنا القائمين على الدواء، حبيبنا مشهور، حبيبنا عمر، بقية حبايبنا الموجودين في هذه البلدة الكرام، وغيرهم ممن هم في البلدان الأخرى ممن ينتمون إلى هذه المدرسة وينتمون إلى هذه الطريقة وينتمون إلى هذا المنهج وينتمون إلى هذا التعظيم المبني على الضابط الشرعي في الإسلام. اللهم بارك فيهم واحفظهم للأمة واجمع قلوبنا وإياهم على ما تحبه وترضاه، وسخر هذا الجيل المبارك لأجل يحمل همة الأمانة على الوجه الصحيح وعلى الطريق الصحيح وعلى الشرف الصحيح، ويجعلنا صادقين فيما نفعل، صادقين فيما ننوي، صادقين فيما نقول، صادقين فيما نسلك. هبنا اللهم بذلك، فأنت المعطي وأنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالبركة. بارك الله في هذه الساعة للحاضرين والمستمعين والمشاهدين، ولنا ولكم أجمعين. صح اللهم النيات، صف الطويات، اربطنا بأفضل الحالات، جعلنا ومن حضر معنا ومن سمعنا محفوظين من كل شر، محفوظين من كل بلاء. قوي يا مولانا همتنا في طاعتك، اجعلنا من خواص عبادك، باعد بيننا وبين الشر أينما كان وحيثما كان، قربنا من الخير أينما كان وحيثما كان. احفظ يا ربي ألسنتنا من الدم وأيدينا من الدم وقلوبنا من الهم، واجعلنا على طريق القدم ونشر الدعوة بالفم وبالقدم وبالقلم وبكل ما خول الله تعالى من النعم ظاهر وباطن، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.